الحمد لله رب العالمين، صلى الله على مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما أن الأشعريين أو كل من ذهب إلى الجبر يأتي بأدلة، بعضها ربما تكون أدلة شبه كلامية، يعني أدلة شبه عقلية. حقيقة تسمية الأدلة الكلامية بالأدلة العقلية ظلم للعقل، حقيقة يكون ظلما للعقل. يعني وصير الدين الطوسي على الله مقامه الذي أحلى علم الكلام وأعطاه صبغة عقلية، وإلا قبل نصير الدين الطوسي الكلام يعني كان في نقطة 100% مقابلة للتعقل والفلسفة والبرهان. فنصير الدين الطوسي أكبر خدمة خدمها لعلم الكلام أنه حول علم الكلام من علم غير عقلاني إلى علم شبه عقلاني، يعني في منتصف الطريق. ويأتون بأدلة غير عقلية، يعني أدلة نقلية. الأدلة العقلية بعضها قد مرت، ونحن سنشير إلى بعض شبهاتهم لأسباب طبعا ربما الوقت ما يسع، وأيضا ما يحتاج أن الإنسان كل هذه الأمور يقراها، لأنه أحيانا بطلانها فسادها واضح، معالمها عليها ما يحتاج إلى رد في الواقع. ولكن بعضها باعتبار أنه يفيدنا في دراستنا للعلم، يعني علم الكلام أو تأريخ علم الكلام، نحن نشير إليه. مثلا في شرح التجريد على طبعة الشيخ السبحاني صفحة 74 تذكر إشكالا من الإشكالات التي يقولها الأشاعرة. يقولون إذا كان الله فاعلا ونحن أيضا فاعلين، يقينا فعل الله تعالى لم يكن واحدا، متنوعا، وأفعالنا أيضا لم تكن واحدة متنوعة، فإن الله من أفعاله خلقه للعقرب للأفاعل، ربما بعض الأمور التي في المظهر المادي تعتبر شرورا. احنا إن شاء الله عندنا بحث مفصل سنتطرق إليه في نظرية الشرور. ما هي الشرور حقيقة؟ هل هي إلهية شيطانية؟ هل الشرور كما نحن نشاهدها شرور هي شرور، أم في الحقيقة إنما هي خيرات مستبطنة؟ قل هذه الشرور التي تكون مخلوقة لله تعالى، إذا نريد أن نقيسها بفعل الإنسان كالإيمان، لأنكم أنتم تقولون أن الإيمان فاعله الإنسان، فإن الإنسان فهل الإنسان والله سبحانه وتعالى، إن الله خالق الأبعاد والإنسان خالق الإيمان، ففعل الإنسان الإيمان وفعل الله الأفعال، أيهما خير؟ هذا مسأل شيخ ناصر. فأيهما خير؟ يقول يقينا الإيمان خير من الأفعال. فانقلب أنه فعل الإنسان أصبح تعالى الله عما تصف ألسنة الجاهلين خيرا من فعل الله تعالى. هذا تصوير الشبهة. الشيخ هذا شيء جدا متجافية جدا دامية، شو عليه؟ ولكن في الواقع كثير من شبهات الأشاعرة من هذا النوع، فإحنا عنايتنا في انتخاب مثل هذا مو لأجل نفس الشبهة، لأجل الإجابة التي يجيبها المحقق الطوسي على الله مقامه. إذا الشبهة هكذا، ولهذا العلامة الحلي على الله مقامه يقول في تقرير الشبهة: لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من فعله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير، والقردة والخنازير فعل الله تعالى، فأصبح الإنسان فعله خيرا من الله، وهذا باطل، والتالي باطل بالإجماع في المقدم ومثله. إذن الإنسان مو فاعل الإيمان. إذا تتذكرون نحن قد بينا أن نصير الدين الطوسي على الله مقاما كثير من مقامات التجريب، إنما يتخذ موقفا اعتزاليا. نصير الدين الطوسي ما كان أشعريا وما كان معتزليا، إنما كان حكيما متألها، ويكفينا في إثبات حكمية الرجل كتبه الكثيرة التي فقط شرح إشاراته شمس يتلألأ في سماء الفلسفة وفي سماء العلم، ولولا شرحه للإشارات ربما إشارات ابن سينا كانت تضمحل وكانت تبلى بسبب الشبهات التي أوردها الفخر الرازي في شرحه بل قدحه على الإشارات. لكن لما يكتب الكتاب، تعلمون العلماء سابقا كانوا أمميين يعني عامين، ما كان يكتب لطائفة خاصة، ما كان يكتب هذا الكتاب للشيعة الذين هم الحمد لله في غنى عن الاعتزال والأشعرية، لأنهم لهم كلام أهل البيت صلوات الله عليهم، وهو يعلو المدرستين الكلاميتين، ولكن كان يكتبه لعامة المسلمين، وخصوصا الموقف الذي والموضع الذي كان يشغله مثل نصير الدين الطوسي. حكم آنذاك وترأسه لأعظم مدرسة علمية آنذاك، ولهذا تلاحظون كثير من تلاميذه ما كانوا الشيعة، وخير مثال قطب الدين الرازي صاحب التعليق والشرح على الإشارات المعروف من كبار الفلاسفة، لم يكن شيعيا، تلميذا كان للعلامة رحمة الله عليه، عفوا للمحقق الحلي رحمة الله، محقق الطوسي رحمة الله عليه. إذن فهنا لما يناقش في كثير من الأحيان يناقش عن مبدأ الاعتزال، مبدأ الاعتزال ماذا يقول في الجبر والاختيار؟ يقول إن العبد مفوض إليه الأفعال، يعني إن الإيمان هنا يكون حقيقة فعل من؟ فعل العبد. ولكن على مبنائنا الذي إن شاء الله سنفصله في الأيام القادمة، وهو الأمر بين الأمرين، لا نقول إن الإيمان فعل الإنسان فقط. نعم الإنسان باختياره انتخب الإيمان، ولكن لولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، طبعا توفيق لم يبلغ حد الإلجاء، إنك لم تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لم يبلغ حد الإلجاء عن حد الجبر كما يقوله الأشاعرة. نحن لا نقول بأن الإنسان مفوض، لا جبر ولا تفويض، يعني إذا كان الإيمان خيرا إنما هو خيرا لا يختص بالإنسان فقط، إنما يختص بالله أيضا، يعني إذا أنت تمدح الوردة إنما تمدح الوردة وغارسها وساقيها وزارعها وصاحبها، انت لا تمدح بيت او تمدح قصر، انما مدحت البيت وباني البيت مهندس البيت وصاحب البيت مالك البيت مشتري البيت، كلهم يكونون ممدوحين. اذا مدحت كتابا انما مدحت من؟ مؤلفه. فإذا كنت قد مدحت مؤلفه إنما مدحت من؟ أساتذته أو الجامعة أو الحوزة أو المدرسة التي تخرج منها. مو أنه هذا طلع من الأرض وهو مؤلف هذا الكتاب أو هو صاحب هذا العلم أو هذه المهارة أو هذه التقنية. هذا هو عقيدتنا نحن في الجبر والاختيار. يعني إذا الإيمان يكون خيرا لا بمعنى أنه فعلنا ولم يكن فعل الله تعالى، يعني ما إلى أي علاقة بالله تعالى، مثل ابن وابنك، لا لي أنا دور في إيجاد ولدك ولا أنت لك دور في إيجاد ولدي، مثل كتابي وكتابك، ربما في كتابي وكتابك يكون تعاون، أنا استفدت من علمك أنت استفدت من علمي، ولكن أنا مثلا قلت كولدي وولدك، لا مو هكذا، مو أن فعل الله ولدي، فعلي ولدي وفعل الله خلقه وتأثيره وتكوينه وتماما متباينا. ولكن مصير الدين الصوفي إنما يجيب من مبدأ الاعتزال. فلاحظوا إحنا الإجابة نقرأها ونبين أولا ما المقصود منه. طبعا كثير من هذه الإشكالات والأجوبة الشيخ السبحاني حفظه الله يذكرها طبعا بعبارة أبسط وأوضح، فمن أحب أن يراجع هذه البيانات في نفس كتاب الإلهيات. طبعا هذا طبعا جماعة المدرسين الذي هو تلخيص رباني قلصايقاني من صفحة 315 فما بعد، هنا موجودة فتتمكنون تستعينون لتوضيح حتى التجريد وشرحه. ولكن محقق الطوسي يقول إن نسبة الخيرية هنا منتفية. لماذا؟ لأنكم إن عنيتم بأن الإيمان خير، يعني خير من القردة والخنازير، ماذا تعنون بأنه خير؟ أنه أنفع. يعني في الواقع أنت لما تأتي وتقول هذا القلم خير لي مثلا من هذه المساحة، لأنك تحتاج للكتابة أكثر مما تحتاج إلى المسح، فصار أنفع لك. أما ربما للشخص المساحة تكون أنفع من القلم. تعلمون إذا الخيرية ملاك النفع الخاص تكون نسبية، واحد الخبز أنفع له من الماء، واحد الماء أنفع له من الخبز، واحد مستعد إذا كان في صحراء تعرض للعطش أن يدفع الملايين لأجل كأس من الماء. يعني الكأس من الماء عنده أنفع من ملايين الدنانير. يقول إذا قصدتم بالخير أن الإيمان أنفع فليس كذلك، ينكر أنفعية الإيمان. إذا كان في الواقع الشيخ يجيب من مبدأ أمر البين والأمرين ما كان يحتاج إلى هذه الإجابة، كان يقول أصلا هذا الخير أيضا فعل الله تعالى. نحن نقول الإنسان مختار، أما هذا الاختيار إنما كان بمنح من الله سبحانه وتعالى، وإلا نحن نؤمن بمبدأ لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولكن مو على نحو الجبر. يقول فليس كذلك. لماذا؟ يقول لأن الإيمان إنما هو فعل شاق، لأن الإيمان هو فعل شاق، يعني فيه مشقة، مضر على البدن، مضر للبدن. سيدنا الإيمان الجوارح أو جوانح، البدن من الجوارح أو الجوانح، كيف يكون الإيمان مضر على البدن؟ يعني إذا يعني تقصد الإيمان يعني الطاعات. أحسنتم. لا بد أن يكون المقصود من الإيمان هنا الصلاة، نعم متعبة، الصيام شاقة بل مضر أحيانا. طبعا كلكم تعلمون أن الصيام المضر حرام أصلا، لم ندخل في هذا المجال. الجهاد عين الضرر، وتعلمون أن قاعدة لا ضرر تنفي الوجوب أو الحرمة عن الأحكام التي هي بالذات لا تكون ضررية ولكن اجتمعت مع الضرر، مثل الوضوء، مثل الغسل، مثل الصلاة.
فالخلافة الضررية تكون حكمها وجوبها مرفوع. وحرمة شرب الخمر الضرري إذا أضرب الإنسان باعتبار أن الإنسان كان مشرفا على الهلاك حرمته ترتفع فمن اضطر غير باب. أما الواجبات التي هي عين الضرر مثل الجهاد مثل الزكاة مثل الخمر هذه مو ضررية بل هي ضرر أصلا ضرر مادي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولهذا تلاحظون هنالك سبحانه وتعالى يأتي بمبدأ التعامل. احنا ما عندنا في الصلاة والصيام والوضوء الله يتعامل مع العبد بالعكس يبين له الوجوه يقول صوموا تصحوا مو معاملة. يقول لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما لما يصل الدور إلى الجهاد يصير تعامل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم حتى الزكاة وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. معاملة. أن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف. مثل الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. معاملة. ليش معاملة؟ لأنه نفس الزكاة والخمس والإنفاق بذاته ضرري. أما شوف الصيامي والصلاة ما في معاملة. يعني أنا كان لدي البيان القرآني وإلا كله في الواقع نتيجته صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. كلها تجارة في الواقع. الدنيا مزرعة الآخرة كما يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن يقصد بالإيمان الطاعات.
يعني انت تقصد لكم هذا الايمان ماشي هذا مو ايمان يعني هذا الايمان بما هو ايمان يعني هنا في الواقع اذا اخذها بما هو اعم ليش ان هذا الايمان اذا ما يوجب تحرك العضلات ما يوجب الحركة ما يوجب المشقة هذا مو ايمان حقيقي. هذا الذي في علم الأخلاق يفرقون بين العلم والتصديق بين التصديق والإيمان. يقول الإنسان يعلم بأن الظلم لا تخيف أما ما يصدق. يعلم بأن الميت لا يضار ولكن ما يقدر يصدق. ولهذا حتى الزوجة مو مستعدة الليلة ترقد مع زوجها الميت في مكان واحد. يطردون الميت من البيت اصلا اول ما مات مباشره الى الثلاجه الى المستشفى الى المسجد الحسينيه بعد هذا كانوا ملتزمين ما يحتفظون الليل. ليش؟ لانه ما عندهم تصديق. اذا الايمان كان حقيقه تصديق. ولهذا قال بانه يكون محركا للعضلات نحو كسب مرضات الله سبحانه وتعالى فيكون كانه ملازمه قريبه تكون بهذا المعنى.
وإقرار وعمل.
نعم أحسن. يعني إنما الإيمان يثبت بهذا. يعني أنا ما أقدر مليون مرة أقول أؤمن بأن الله واحد ولكن هو قصة تعصي الإله وتظهر حبه هذا لعمرك في الفعال. هذا شيء جديد. هذا أن واحد يظهر حب الله تعالى ولكن يعلن معصيته او يعصي الاله مثلا هذه شويه ازدواجيه تكون. صح ما ندخل في هذا المجال ولكن هو باعتبار انه قاعد يقول هو مضر على البدن ليس فيه خير عاجل. يعني يؤمن بانه فيه خير ولكن يقول انما هو خير عاجل مو عاجل. وان عنيتم به انه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بخلاف القردة والخنازير فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه وإنما الخير هو ما يؤدي إليه الإيمان من فعل الله تعالى بالعبد. يعني إنما المدح لأجل ما يثيب الله العبد والثواب مو فعل الإنسان مو اختيار. إنما الثواب يكون فعل من فعل الله تعالى الذي يأمر للملائكة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال السلام عليكم ادخلوها طبتم. هذه في الواقع إنما بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهو المدح والثواب، وحينئذ يكون المدح والثواب خيرا وأنفع للعبد من القيادة والخنازير. ليش؟ لأنه الامتياز هنا لم يكن في نفس الإيمان، إنما فيما يفعله الله تعالى بسبب الإيمان وهو الثواب والمدح، لكن ذلك من فعله تعالى. ثم العلامة رحمة الله عليه يقول: أعلم أن هذه الشبهة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن بعض السنوية أورد هذه الشبهة على ضرار ابن عامر فأذعن لها، يعني قبلها والفن بالجبر لأجلها. شوفوا يعني أحيانا إحنا بعض الكتاب يضطرون أن يكتبون شيء أما مستندة قضية تاريخية، وإلا هي واضحة البطلان والفساد. ولكن ضرار ابن عامر الذي ما كان يقول بالجر لما بعض الثانوية قالوا بهذه الشبهة أقر لهم وقبل مبدأ الجر. زين، هنا في الواقع العلامة السبحاني أيضا في الهامش يذكر يقول بأنه أراد رد هذه الشبهة على مسلك المعتزلة من انقطاع فعل العبد عن الله سبحانه وتعالى وكونه مستقلا في الفعل، وأتى بهذا الجواب الذي لا شك في عدم استقامته: كيف يكون الإيمان فعلا شاقا مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ قلنا في الواقع الدين لم يكن فيه حرج، ولكن طبعا هذا لم يكن كلاما 100% تام وكامل، لأنه رأيتم أن العلامة رحمة الله عليه قصد بالحرج الحرج المادي، بالحرج الدنيوي، وهذا لا ينكر أن الحرج موجود. ولهذا حتى في آية الوضوء لما سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول: ما يريد الله، يعني الله يؤمن بأنه هذا حرج، يؤمن بأن هذا عصر، ولكن يريد ليطهركم. حتى هذا ما نقدر ننفي. ليش؟ لأنه شو تقصد؟ تقصد من التحمل شيخنا؟ إذا تقصد من التحمل مثل قصة الصيام، لا إلا وسعها، إما مقدور أو لا مقدور، لا بأس. شوفوا، إما أن يكون الشيء مقدور إما لا مقدور، ولا مقدور أغلبهم تفي أصلا، والمقدور وإن كان شاقا من الممكن على الله أن يكلف العبد. كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الشاق للعبد وقد كلف بني إسرائيل بأن يقرضوا جلودهم إذا تنجس البول؟ الله واحد والعباد نفسهم كلفهم، يعني إذا كان يتنجس جلد الإسرائيلي اليهودي بالبول كان يفرض عليه أن يقرضه مو يغسله. الثوب نقول ضرر مادي فقط، واحد يقصر، أما الجسم لهذا تلاحظون النبي رفع، كيف يقول رفع عن أمتي تاسع؟ يقول من جملة شنو؟ يعني لما يأتي ويبين الرفع يعني يقول: وما لا ما اضطروا إليه ما أكرهوا عليه. هذه يعني أنه كان من الممكن أن الله سبحانه وتعالى لا يرفع. ولهذا تلاحظون في الدعاء المعراج قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني بينك وبين الله، الله يمكن أن يؤاخذ الإنسان على النسيان والخطأ؟ أحسنت. لماذا؟ لأن النسيان والخطأ وين هو في حال النسيان والخطأ لا يكون الإنسان مخاطبا فيه، أما إذا كان بسوء اختيار الإنسان، يعني منشأ عدم دقة الإنسان، عدم تحفظ الإنسان، عدم ضبط الإنسان، هذا النسيان والخطأ يؤاخذ عليه. ولهذا أنت أبدا ما تكون مبرر في المحكمة إذا تقول خطأ أنا قتلت سحقته، يقولك تقدر تعدل نظرك تدقق، مو أنه فكرك ميت مكان قاعد تتكلم بالجوال وقاعد تسولف ويا جنبك وسوق سيارة. أنت نعم أخطأ، ولكن أسباب الخطأ إنما يكون اختيارية. أنا ما أقدر أقول بولاي أنا نمت اليوم الصبح ما أفقت لصلاة الفجر، يقول لي: ليش أنت نمت ساعة بالأربعة بالليل؟ أنت كنت تقدر تنام ساعة بالعشرة بالليل، إذا كنت تنام ساعة بالعشرة كنت تقوم صلاة الفجر. نعم، واحد الساعة بالأربعة ينام، إذا قم ولا نمت الفجر ما يقوم.
مو ساعة ومنبه. شوف، فإذا الإمكانية موجودة. أما النبي صلى الله عليه وآله سأل الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا، والله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وآله فرفع هذه المؤاخذة. ولهذا تلاحظون الفقهاء يقول حتى إذا أنت تعلم بأنك لا تستيقظ لصلاة الفجر من الصعب عليهم أن يفتوا بحرمة النوم، أو في بعض المجالات بل بالعكس يفتون بالجواز، يجوز لمن يعلم بأنه لم يجد ماء للاغتسال أن يجنب، يعني يعلم بأنه ما عنده ماء يغتسل ولكن يجوزون أن يجنب. فإذا شوف هذه إنما هي قضايا قد رفعها شاقة في حد ذاتها، ولكن الله تعالى قد رفعها. ولهذا قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني في القرآن يعبر عن النبي يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا هذا من الموجب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه ما لا طاقة لنا به كيف؟ هذا مو غير المقدور عقلا، هذا ما له معنى، إنما المقدور الذي لا يطيقه الإنسان. ولهذا سبحانه وتعالى استجاب لنبيه وقال إذا واحد ما يطيق يوقف يصلي قاعد، ما يطيق يقعد يصلي مضطجع، ما يقدر يصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني لا يطيقونه فدية، يعني صعب عليهم، إلا الشيخ والشيخ إذا ما يقدرون يصومون أصلا ماكو عليهم لا صيام ولا فدية. أما لا، أنا الآن شايب أقدر أصوم ولكن أتأذى أصير لا أطيق، فهنا سبحانه وتعالى يقول فدية طعام مسكين، بعد يقول وأن تصوموا خيرا. أما هذه ما إلها عمومية يا أبا مصطفى مولاي، الجهاد كيف؟ الجهاد ما مطيقة يا حبيبي. لا أحسنتم، إذا لا مقدور عقلا ما يمكن، أما لا مقدور عرفا أحسنتم. يعني أنت الآن تجي تقول له بأنه أنت تعال قدم نفسك قدم أهلك، وبعض الأحيان في الواقع لبعض الناس تقديم النفس أسهل من تقديم المال. يعني مستعد أن يضحي بنفسه، والله هو مستعد يضحي فلس لفلوسه حقيقة. هذه الإيرانيين عندهم مثل يعني يمزحون فيها، يقولون لما طلبوا منهم الذهاب بأنفسهم قالوا مو مشكلة، أما لما قالوا أعطونا فلوس قالوا لا إن فولاس نجاناس كأصن بتواندان كأصن بتواندان. بعض الناس نعوذ بالله حقيقة المنافقين هكذا كانوا في المدينة، مشكلة يعني يمكن كان مستعد أن يعطي روحه، ما كان مستعد أن يعطي فلس من فلوسه، دينار من دنانيره. إذن هذا يكون غير الشاب. ولهذا لاحظتم أنه يكون مستثنى تخصصا عن أدلة نفي الحرج وأدلة نفي الضرر، يقولون هذا تخصصا خارج لأنه نفس الحكم ضرر، هذا ما يجب معنا سيجب من تعارض يعني نفس هذا الضرر الدنيوي. فإذا أنت لا تجي هنا تقول بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج بصورة عامة، لأن الجهاد يقين الحرج، هو القرآن يشير إليه ولو كان سفرا قاصدا، يعني إذا كان المقصد قريب، لو كان سفرا قريب، إذا كان المقصد جدا ينالونه ما فيها صعوبة ما فيها مشقة لاتبعوك، ولكن فيها صعوبة فيها مشقة تبوك تعلمون. يقال بأنه تمر 10 نفرات كانوا يأكلونها، واحد بس خلي يتصور يعني واحد كان يمص التمر يقول لا يعطيها للثاني، الثاني يمصها يعطيها للثالث، الذوق في فم العاشر، يعني الشدة إلى هذا الحد كان، حتى ما كان عندهم ذخيرة طعامية، يعني تمر واحدة يمصها 10 نفرات حتى يتقوى فيها، هذا مو مشقة، مشقة يقينا ما يقدر ينكر هذه المعاني. أو واحد الآن إذا في شمال الكرة الأرضية أو جنوب الكرة الأرضية يريد يصوم في الصيف مثلا، نهاره في كم ساعة؟ 23 ساعة 22 ساعة، هذا مو مشاق. احنا مو في السنة نقول هنا واحد يفطر على توقيت اسطنبول الشمس وسط السماء وإذا هم يفطرون، ليش؟ الآن في اسطنبول أذن المؤذن أذان المغرب، هنا وين؟ هنا اسكتلندا، هنا ايرلندا، هنا السويد، هنا بعد الشمس وسط السماء، لا، نحن نقول كل افق، كل صقع له افق يعني له غروب وطلوع، لا بد ان يكون الاوقات على حالها. يعني اذا الشمس تطلع ساعة بالوحدة نصف الليل وتغرب ساعة بالاحدى عشر بالليل، انت لازم بين وحدة وبين يعني الفجر بالوحدة، يعني بين وحدة وبين 12:30 الى 11:30 لازم تصوم. مشاقة، اذا المشقة موجودة. ولكن يقول كيف يكون مضرا على البدن لو أراد الصلاة والصوم فإنهما ليسا بمضرين بالبدن، وإن أراد الحج فليس فيه أي ضرر ولو كانت فيه مشقة، فربما يتحملها الإنسان لغايات عظيمة. شوف لما تقول أي ضرر، هذا تصل الحج يقينا في ضرر مادي، أنت قاعد تصرف فلوس. الناس احيانا يحتاجون لهذه الاموال، يعني انت الان اقل شيء تصرف للحج $1000، اقل شيء. هذا $1000 يمكن تزوج فيه ابنك، تزوج فيه بنتك، يعني تمشي في بعض حاجاتك المباحه بل المستحبه بل الواجبه، ولو وجوبها ما يكون بالغ مرتبه وجوب الحج. عندنا مساله، اذا الان واحد عنده فلوس ما يقدر يتزوج فيه او يحج، يعني اذا يبغى يتزوج فيه ما يكون مستطيع، إذا حج فيه رد من الحج ما يقدر يتزوج. هذه مسألة فقهية وليس كثير من العلماء من يقدم الزواج من يقدمون الحج. إذا الضرر موجود، بس إحنا ترجمتنا للضرر ماذا يكون؟ يعني شيخ هنا يريد من زاوية يأتي بالضرر المعنوي. نعم، أنتم إن شاء الله أو درستم سابقا في الرسائل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لما يقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولما يقول دفع الضرر عقلا يكون مطلوب، الشيخ عنده ملاحظة جدا جميلة جدا جميلة. يقول ماذا تقصدون بالضرر والمفسدة؟ هل تقصدون بالضرر ما يعم الضرر الدنيوي والأخروي، بالمفسدة ما يعم المفسدة الدنيوية والأخروية، أو خصوص الدنيوية أو خصوص الأخروية؟ إذا قصدتم خصوصا الأخروية كل هذه تنتفي في الأدلة على البراءة أو الاحتياط، يختلف في نوعية الاستدلال. إذا قلت دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا دليل على الاحتياط. إذا قلتم الضرر الدنيوي وأول كم، فهنا أيضا الشيخ لازم يبين ماذا يقصد بالضرر. نعم، ربما الإنسان يبلغ مرتبة من الكمال والعلم أنه حبا لله تعالى وحبا وشوقا إلى تلك النعيم التي جعله الله تعالى له، أو خوفا من تلك المصائب والمآسي التي ربما يلتقيه الإنسان إذا ترك الطاعات أو فعل المعاصي، سواء كانت منافع مادية أو معنوية، لأن أحيانا المنفعة المعنوية أعظم من المنفعة المادية، بس احنا ما نفهمه. ربما اللذة المعنوية تفوق اللذة المادية بمليون ضعف. لكن طبعا الإنسان لازم يكون عنده آلية يتمكن أن يدرك أو يحيط بهذه اللذة. ولهذا هذا السعدي الشاعر الفارسي يقول أجل لذتي ترك لذت بداني دقال هيج لذتي لذت نداني. يعني إذا تفهم لذة ترك الملذات المادية بعد ما تعتبر أي ملذة مادية ملذة. واحد الذاق العسل بعد ما يعتبر هذه السكريات أو الحلويات أو الشوكولات حلوة، أنا أعتبرها حلوة لأنه ما ذقت حلاوة العسل. أجل لذتي ترك لذات بداني تقال هيج لذتي لذات نداني. بعد ما تعتبر أي ملذة ملذة، هذه لذة معنوية. وكذلك مقابل اللذة المعنوية، ولهذا أهل الباطل وأهل المعنى يريدون هذه اللذة. الإمام صلوات الله عليه يقول اللهم فسرني بلقائك، يريد لقاء الله، ما يريد جنة وأشجار وحور ما أدري نساء ولدان، وهذه يريد لقاء الله، يريد رضوان الله. ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان قليل من الله أكبر من جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وفي المقابل أيضا ربما تكون مأساة وعقوبة معنوية، تقول في العقوبة في اللذة المعنوية فهمناها، أما إذا شوف العقوبة المعنوية كيف تكون. أحيانا الولد يقول لأبوه اضربني طقني عذبني ولكن حبني، يعني يعلم بأن أباه لا يحبه، يكون أعظم عقوبة عليه من 100 خيزرانة تنزل على جسمه، من 100 خيزرانة تنزل على جسمه. الحمد لله أكثركم متزوجين كلكم. واحد إذا يعلم بأن زوجته ما تحبه، إذا يعلم شنو شو ما حلم غيب داري شيخ ناصر سيدي الله صلوا على محمد وحاج محمد زين التفتوا. يقول بعض الأشياء إثباتها سهل أما نفيها صعب. من جملة الزواج إثباتها سهل أما نفيها إثبات أن الواحد يقول عنده زوجة عنده عيال وكذا، أما نفيها جدا صعب، يعني لازم يجمع كل نساء المدينة وفتياتها حتى يشهدون بأن هذا ما متزوج. زين يلا شهر ربيع الأول شهر موجود رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام الصادق وفرح أهل البيت عليه والسلام، سنة إدخال السرور في قلوب المؤمنين. إذا التفتوا، واحد إذا الآن يخيرون بين شيئين التفتوا، الأول أن زوجته ما تطبخ له، ما تغسل ملابسه، ما تنظف البيت، بل تضربه بعد أعظم من هذا، ولكن تحبه. وفي المقابل لا، زوجته ما تحبه ولكن مثل خدامه تؤدي المهام والواجبات بأحسن صورة، أحسن طباخة، أحسن كناسة خمامة، أحسن غسالة، أحسن أحسن أحسن. واحد يختار أيهما، واحد ما باغي خدامه رايح متزوج، واحد مو كان عايز خدامه رايح متزوج، هذه في الواقع تكون مآسي. ولهذا الشاعر الفارسي صائب تبريز يقول درد زخم بيفكنه نوم اسكنه مبا، يعني ألقني في جهنم ولا تسمي المعصية، لا تقول لي انت فعلت كيت وكيت، يخاطب الله يقول درد زخم بيفكنه نوم اسكنه مبا، يعني أنا مستعد تلقيني في جهنم فقط لا تسمي المعاصي، تقول لي انت سويت كذا وكذا، اذا تبغى تقول سويت كذا وكذا وبعدين تدخلني الجنه، انا اختار جهنم احسن من ان تعرض علي معاصيه. ليش؟ يقول كقرميه ارتش بقرميه عرق انفعال ميس، يقول حراره جهنم ما تكون اكثر من حراره عرق الانفعال، يعني الجهنم يعني الخجل حرارته وسخونته بمراتب أكثر من سخونة الجهنم. أنا مستعد أن أذهب جهنم. فإذا إحنا ما عندنا كلام في المصيبة المادية والمصيبة المعنوية، ما عندنا كلام في المنفعة المادية والمنفعة المعنوية، إذا صار الملاك شوق للثواب، أنا الحيوان أشتاق لثواب المادي، أنت الإنسان تشتاق لثواب المعنوي، أنا الحيوان أخشى من عقوبة المادية، أنت الإنسان تخشى من العقوبة المعنوية. المرتبة عليا ربما تحصل لبعض الناس، هنالك كل الملذات المادية تنقلب إلى صموم، وكل صعوبة تنقلب إلى أمور سهلة. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما يقول أن ذا وأين أولئك، أولئك والله الأعظمون عند الله قدرا، أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يقول هجم بهم العلم، هذا العلم موجود عندي وعندكم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، مو أنه أخذوا العلم، العلم حاط بهم، وباشروا روح اليقين، هذا اليقين الذي في شهر رمضان نقول اللهم إني أسألك يقينا تباشر به قلبي وإيمانا، حتى أنه أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت، باشر روح اليقين، يقول فاستلان ما استوعره المترفون، فاستلان يعني صار لين ما استوعره المترفون، يعني الآن نقول الجهاد وعر الحج وعر في مشقة، يقول لا استلام صار لين لهم، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وأنسوا بما استوحش. هذه مرتبة عليا، هذه لولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب، ذاك الثواب أعم من أن يكون مادي أو معنوي، وخوفا من العقاب. فإذا المفروض الشيخ كان لا يبين هذا الموضوع، وإلا الخلط بين، ولهذا يقول ولو كان لأمر أهم، ولو كان لغايات عظيمة. العلامة مو خفية على هذه الغايات العظيمة، أما كلامي أنا بحث مادي على أن الأضرار الصغيرة على فرض وجودها في مقابل غايات كبيرة، في مقابل غاياتها الكبيرة ليست أضرارا. ومن طلب العلا سهرا ليالي، ومن يخطب الحسناء لم يغلغ المهر. يعني هنا ما عنده مشكلة، ولكن هذا أول الكلام. ولأولى أن يجاب إن فعل الإنسان كما هو فعله هو في الوقت نفسه فعل الله سبحانه وتعالى، والفعل فعل الله وهو فعلنا، فلو كان فيه حسن فهو أيضا مستند إلي، ما بنا من نعمة فمنك، من الله تعالى. فلا يلزم أن يكون فعل الإنسان أحسن من فعله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أن العلامة لم يشرح عبارة الماتن حيث قال ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله، ثم الماتن ما ذكر هذه الأمور. طبعا يقينا العلامة لأنه تلميذ نصير الدين الطوسي فيعلم مقصده، ولهذا نحن هذه المطالب نسبناها إلى نصير الدين الطوسي، وإلا مثل التجريد هذه ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. فباعتبار أن هذه مسألة النسبية في الخيرية لم تكن كامنة إلا في هذه الشبهة التي ألقيت على ضرار ابن عامر وصار جبريا بها، فبهذا السبب جائز. ومن هذا القديم من الشبهات كثيرة. احنا في الواقع غدا في البداية ندخل في العمدة لدى الأشاعرة. كلكم تعلمون أن الأشاعرة مدرسة فكرية ورثت مدرسة قد سبقتها باسم مدرسة أهل الحديث أو سموها أهل الظاهر. هذه المدرسة كانت تعتمد على الظواهر، فإذا وجدت آية في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله خلاص استثمرتها. فنحن في الواقع لما نقف أمام هذه الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على صاحبها عليه التحية والسلام لنا موقفان، موقف تأويلي تجي نقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله المقصود به كيت وكيت وكيت، هذا النوع من الإجابة لا يفيد هؤلاء أبدا. لماذا؟ لأنهم في الواقع لما جاءوا لمناقشتك لمقابلتك لمواجهتك كسروا جميع الجسور الموجودة خلفهم العقلانية. ولهذا بالأمس قال لو كانوا يعطون للعقل قيمة كانوا هابين في زماننا في الواقع، ما تقدر تناقش النقاش عقلاني، يعني كان موضوع عقل مو موجود. أما نعم المتعقدين من الأشاعرة غير المتعصبين يمكن أن نناقشهم نقاشات تفصيلية، فتبقى غدهم بطريقة واحدة وهو أن نأتي بالمماثلات. نقول إذا أنت تجي تقول في وما تشاءون إلا أن شاء الله إحنا عندنا مقابلة آية تماما تنقض هذا، فأنت شلون لما قريت هذه الآية صرت جبري أما لما قريت ذيك الآية ما صرت مفوض؟ وهذه إن شاء الله تفصيلها ونوعية هذا التفكير بصورة عامة. حتى نحن في ثقافتنا الشيعية نحن لسنا أخباريين، أما من المؤسف أحيانا نصبح أخباريين في مجال العقيدة في مجال التفسير في مجال التاريخ. أما شلون أخباريين؟ أحيانا الإنسان مضطر أن يكون أخباري في التاريخ لأن التاريخ ما إلى أي مدرك إلا الأخبار. أما أحيانا نحن نلاحظ أن هذا التاريخ ما يوافق العقل، العقل البرهاني. وهذا إن شاء الله غدا سندخل في هذا الباحث، وصلى الله وهو تماما يكون الصفحة التي بعد هذه الصفحة في التجريد. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.